إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأرحب بإخواني جميعا في هذه الأمسية التي سأتحدث فيها مع إخواني عن شيء من المشاهدات على الأراضي السورية، نصر الله تعالى أهلها وحفظهم وحقن دماءهم وكبت عدوهم ومن عاونه ومن رضي فعله، وذلك في ديوان أخينا الكريم خالد الخميس جزاه الله عنا خير الجزاء بمنطقة قرطبة، وهي تلبية لطلبه الكريم. إخوان الكرام، يجب على المسلم الحريص على دينه أن لا يفصل الواقع عن الشرع، لا سيما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من فتن آخر الزمان. ولا يعني هذا أن المسلم ينزل أو ينزل الأحاديث التي فيها تعيين لأشخاص أو لأحوال أو لغيرها على وقائع معينة من تلقاء نفسه، وإنما ذلك لأهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبضه الله عز وجل بعد أن أكمل الدين، وبعد أن بلغ عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، وبعد أن بين لهذه الأمة كل خير يعلمه لها، وحذرها من كل شر يعلمه لها. وهذا من حقوق الأمم على أنبيائها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كان حقا على كل نبي أن يدل أمته على خير ما يعلمه لها ويحذرها شر ما يعلمه لها. وقد قام صلى الله عليه وسلم بهذا الحق خير قيام، فما من فتنة في آخر الزمان إلا وحذر منها عليه الصلاة والسلام. حذر من الفتن في آخر الزمان بكافة صورها وأشكالها. وإن مما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه من فتن آخر الزمان تسلط الحكام الظلمة، وذلك في غير ما حدث، منها مثلا ما جاء في صحيح مسلم: سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون، يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الفتن يا إخوان، ذكر الشر، دائما يذكر طريق الخلاص منه، كيف تتخلص الأمة من هذا الشر. إما أن يبادر عليه الصلاة والسلام ابتداءً، أو أن يقيض الله عز وجل أحد الصحابة فيسأل فيجيب عليه الصلاة والسلام. هنا سألوه الصحابة عن هؤلاء الظلمة الذين يبلغ بهم الطغيان ما يبلغ، قالوا في رواية قالوا: فما تأمرنا أن نصنع إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ في رواية قالوا: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام المقولة المعروفة: اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وفي غيرها قال: لا ما صلوا، إلى آخره. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من فتن آخر الزمان كثرة الهرج، كثرة القتل، وصفه بوصف دقيق حتى قال: حتى لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ما يدري هذا ليش قتل هذا، ولا هذا المقتول لماذا قتل، لا يدري. وكلكم تعلمون يا إخواني أن الشأن السوري، أولا بشار الأسد اجتمع فيه من الكفر ما لم يجتمع في غيره، وأفتى العلماء بنصوص واضحة بكفرهم، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على كفر النصيرية، وعلماء العصر أجمعوا على كفر حزب البعث، وصدر في هذا بيان من رابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه إلى آخره، صدرت بيانات كان من الموقعين عليها الشيخ بن باز رحمه الله وغيره. حزب البعث حزب كافر شعارهم، وهذا الشعار رأيناه، أنا رأيته بنفسي في سوريا، رأيته بنفسي في العراق، رضيت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، لا يعترفون بالإسلام، يتكسبون بالإسلام، وإلا فهذا هو الشعار. ولذلك الحزب أصلا أسسه رجل نصراني كما تعلم. فبشار الأسد محل اتفاق عند العلماء، إلا من يعني خالف في ذلك أنه كافر وليس من المسلمين، اجتمع فيه النصيرية واجتمع فيه البعثية، هذا الأمر انتهي منه. هل يجوز الخروج عليه؟ طبعا يجوز الخروج عليه بشرط أن تتوفر القوة الكافية، وبشرط أن تكون المصالح أرجح من المفاسد، كما قال العلماء في مشروعية الخروج على الحاكم الكافر لا بد من هذه الأمور. والشيخ بن باز يشترط شرطا أيضا، وهو قوله وبشرط أن يكون هناك البديل، أن يكون البديل جاهزا بحيث إذا سقط يعين هذا البديل، أما أن تحصل الاضطرابات كما نرى في بعض الدول وكذا فهذا لا يجوز. ولذلك يا إخوان نحن نقول بكل صراحة بدون مجاملات، هذا ما نعتقده وندين الله عز وجل به، نحن ضد الثورات. ولو أن الإخوة في الشام حفظهم الله استشاروا أنا شخصيا لا قلت والله يا إخوان لا تخرج، وقلت لهم هذا في اجتماعاتهم، لكن بعد أن وقع الأمر، طبعا تعرفون علماءنا كلهم ضد هذه الثورات، لكن بعد وقوع الحدث الأمر الآن انتقلنا إلى أمر آخر، تغير الحدث فتغير الموقف، ولذلك نحن تبع لعلمائنا، صدرت الفتاوى الواضحة بنصرة الأخوة هناك ودعم الجيش الحر، وأن دعم الجيش الحر من الجهاد. وممن أفتى بهذا كما تعلمون الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية حفظه الله، الشيخ صالح الحيدان، والشيخ عبد المحسن العباد، وغيرهم كثير من علمائنا. وصاحب السنة يا إخواني في مثل هذه الأحداث لا يلتفت إلا للعلماء الكبار، النوازل لا يجوز لطلبة العلم، للشباب، للمشايخ، لا يجوز لهم أن يتكلموا فيها أبدا، هي لأهل العلم الكبار فقط، تكلم الكبار يصمت في هذه الحال الصغار. حصل ما حصل ورأيتم ما رأيتم من الوضع يا إخوان في الشام، وهي أحداث كما وصفها الشيخ عبد العزيز للشيخ حفظه الله بقوله أنها لم تسبق في التاريخ بهذه الصورة البشعة من سفك الدماء ومن التعدي على الحرمات ومن يعني تنويع وسائل القتل البشعة التي ربما تتورع عنها السباع. لكن من عادات في دينك يا إخواني توقع منه كل شيء، مناظر للقتل يأنف عنها وعن فعلها أطغى طغاة العالم، لكنها لا تستغرب من هؤلاء النصيرية الباطنية وأمثالهم قبحهم الله عز وجل. الواقع في الشام في سوريا الآن تستطيع تقسمه إلى واقع جهادي عسكري، وإلى واقع إنساني إغاثي، وإلى واقع طبي. طبعا لا يظن البعض أن الدخول إلى سوريا سهل، في صعوبة في مخاطرة، لكنها ما هي يعني، لكن فيها مخاطرة خصوصا من قبل الحدود التركية، وأنا أشهد شهادة يسألني الله عز وجل عنها يوم القيامة بأن الحكومة التركية موقفها على الحدود موقف طيب جدا وموقف متعاون للغاية مع القضية السورية، والأخوة هنا السوريون يشهدون بهذا. وين الأخ أحمد؟ الشيخ أحمد وغيرهم ممن لهم نشاط يعرفون هذا. لكن الإشكالية أي؟ الإشكالية أن تركيا إخوان فيها ما يزيد على 15 مليون نصيري علوي من أنصار بشار، تواجدهم الأكبر في أنطاكيا اللي فيها المطار اللي تنزل فيه وتروح إلى مثلا منفذ باب الهوى. إذا ابتليت بأحد هؤلاء النصيرية ربما كانت المسألة فيها صعوبة وربما كانت فيها خطورة، خصوصا أنك تدخل أحيانا معك أموال وغيرها. فالأمر يا إخوان فيه صعوبة، لا أحد يتحمس يظن الأمر سهل. الأمور العسكرية أنا لا أحب الكلام فيها، وأظن أن التصريحات الزائدة من الأخوة النشطاء في تويتر وغيره هدانا الله وإيام سواء السبيل ضررها أكبر من نفعها. فالبعض يعني لقلة خبرته في هذا المجال تأخذه النشوة فيعلن عن أمور الواجب لا يعلن عنها. أضرب لكم مثلا قرية حررها الأخوة المجاهدون نصرهم الله، جيد، يذهب الأخوة يستبشرون ينشرون الصور بتويتر وغير ذلك وفي المواقع والمنتديات، تم التحرير وتم الدعس على الجيش الأسدي وتم وتم، ثم ماذا يحصل؟ يعد هؤلاء الأخبار العدة الخطيرة لاقتحام هذه القرية. وذلك كم قرية انتصر فيها الأخوة ثم ردها النظام قبحه الله، ثم يحصل الأمر والسجال بينهم. يا إخواني الشعب السوري الآن شعب أعزل، ما عنده من السلاح يعتبر بدائل، وطلبة العلم يعرفون أن السلاح الشرعي الذي يعتد به هو السلاح الذي يرهب العدو، كما قال تعالى ترهبون به عدو الله وعدوك. ولذلك يقول علماء أن السلاح الذي لا يرهب العدو لا يكون من العتاد الذي يعتد به في الأمور الشرعية. إلا أننا يا إخوان نفرق بين حال الاختيار وحال الاضطرار. أنا في حال الاختيار لا أبدأ القتال إلا بسلاح من هذا الصنف، لكن إذا ابتليت وصال علي الصائل أدفع عن نفسي ولو بيدي كما لا يخفى عنكم. فالواقع هناك أن هذا الشعب أولا يقاتل دول وليس دولة واحدة، يقاتل النظام السوري ويقاتل إيران ويقاتل المالكي وأعوانه ويقاتل روسيا ويقاتل كوريا. الأخ أحمد يعرف ويعرفون كثير من الأخوة أن بعض الطيارات التي أسقطت الطيارون من كوريا، كوريون إذا نزل واعتقل من كوريا، الروسيون كثر. فالأمر ليس فيه كفة راجح، إلا أنه أولا وأخيرا الأمر بيد الله. الأخوة هناك يا أخوان، أنا شاركت في حرب تحرير الكويت، شاركت في حرب الشوارع، شاركت في المقاومة، أسرت، دخلت، شفت أشياء، شفت بطولات، لكن والله يا أخوان ما رأيناه في الشام وما رأيناه من معنويات وما رأيناه من فدائية وتضحيات ليس لها نظير. والتاريخ يشهد للجيش الشامي أنه يختلف عن كل الجيوش، ويختلف تماما في الإقدام والشجاعة والسمع والطاعة والتنظيم عن غيره من الجيوش والشعوب. اليوم أنا نشرت مقطع لأحد الإخوة، دبابة تقصف، وهذا الأخ أقدم إلى هذه الدبابة ورمى في الصبطانة اللي يقصفون منها، رمى فيها قنبلة يدوية أدت إلى تدمير هذه الدبابة. رأيتوها يا أخوان؟ ها، رأينا بعيوننا من يقف أمام الدبابة وهي تسير وتقصف حتى يرميها بالRPG ثم ينصرف. رأينا أمور أقوام وضعوا أرواحهم على أكفهم. شجاعة، أسأل الله أن تكون هذه في سبيل الله وأن تكون لإعلاء كلمة الله. واقع الجيش أنه بحاجة للدعم، ترى حتى بعض الإخوة لمن يصرح تصريحات تثني الناس عن دعم إخوانهم، إن وصل دعم قوي من دولة كذا، ودولة الدول نفسها ما أعلنت، أنت ليش تعلن؟ الدول التي دعمت جزاهم الله خير ما أعلنوا عن هذا الدعم، ما الذي دفعك للإعلان؟ خصوصا فيها تفاصيل تجعل الحمد لله وصلهم الآن كذا طن من السلاح والعتاد، وإلى هذا الكلام خطأ. هذا يؤكد ما ذكرت لكم يا أخوان أن التصريحات قد تكون سلبية أكثر من إيجابيتها، وقد تكون من مثل يعني الدلالة على مواقع المقاتلين من حيث لا يشعرون. من الأمور الخطيرة فيما يتعلق بالقوات المسلحة هناك، فيما يتعلق بالمجاهدين نصرهم الله، وجود المندسين. وهؤلاء المندسون عانى منهم المسلمون كثيرا في القديم وفي الحديث، وهم عملاء، هم خبثاء. بعضهم ترى يطلع من الكويت يروح هناك على أساس أنه من أهل السنة جيد، والأخوة هناك بالشام ما يعرفون يميزون. يجيهم واحد اسمك فلان لفلاني وكذا إلى آخره، ثم تكتشف أنه ممن يوصل المعلومات أو ممن يضعون القطع في يضع قطعة في مكان معدنية، هذه القطعة تعطي إشارات للجيش النظامي فيقصف المكان الذي فيه هذه القطعة، يرميها ويطلع على طول. هذا فعلوها في أفغانستان وفي غيره، وهذه إشكالية كبيرة عسى الله يستر علينا وعليه. وذلك أنا أتمنى من الأخوة هناك أن لا يثقوا بكل أحد، لا يثقوا بكل من يأتيهم من هنا أبدا، يتحرزوا ويتحرصوا قدر المستطاع. لا أريد التفصيل، طبعا الجيش الحر كلمة تطلق على كل من يقاتل النظام، كل من يقاتل النظام يسمونه الجيش الحر، مع أنه ألوية متنوعة لا يربط بينها رابط واضح، قلة الخبرة العسكرية عند الجنود أيضا واضحة، وإن كان بعضهم تدرب على يد النظام لكن تدرب على استعمال السلاح على تنفيذ الأوامر، أما الخطط وغيرها وكذا إلى آخره فتجدها فقط عند الكبار، وهي طبعا ليست خبرة قليلة جدا، إلا أنها ليست كخبرة من قاتلوا وشاركوا من قبل، عسى الله ينصرنا وإياه. الناس يا إخواني في عودة للدين، وتحديدا في عودة كبيرة للسلفية بفضل الله، العوام وغيرهم تجد طبعا تجدها عام، وربما حتى ما أعفى لحيته لا يبقى إحنا سلفية، نحب السلفية، إحنا مع السلفية، وهذا نذير خير. الأول زيارة لي سوريا كانت عام 1978، طبعا كنت صغير مالي بس أذكر فيها مواقف كثيرة. آخر زيارة كانت تقريبا في عام 2010، والآن الزيارة الأخيرة، تدرك الفرق الكبير بين حال هذا الشعب قبل هذه الحرب وحال هذا الشعب بعد هذه الحرب من جهة العودة إلى الدين بفضل الله تبارك وتعالى. إعفاء اللحية ظاهر، حتى كان أخوي محمد استغرب من الأمر، وأيضا الحرص على الألفاظ الشرعية، الحرص على الكلمات، ورأينا شعارات مباركة في كل مكان، لا إله إلا الله، لا للديمقراطية، يعني شعارات طيبة وفقنا الله وإياهم للخير. قد يوجد في بعضهم شيء من الجهل في المسائل الشرعية، وهذا ليس بمستغرب، الجهل اليوم يا أخوان في كل مكان، لكن في سوريا تحديدا بعد هذا الحكم النصيري البعثي طوال هذه السنين، لا تنتظر أن يكون الأخوة هناك يعني قد أدركوا ما يجب عليهم من حق الله تبارك وتعالى ومن أمور الشرع بهذه السهولة. إذا انتقلنا يا إخوان إلى الجانب الإنساني، الجانب الإنساني له صور. أولا النازحين، ثانيا الجرحى. وهؤلاء النازحون على قسمين، هناك نازحون خارج سوريا، في تركيا، في لبنان، في مصر، في الأردن، وفي العراق، وتتفاوت تعاملات الدول مع هؤلاء. أسوأ التعاملات في العراق، حتى أن بعض الأخوة أصبح يرجع إلى سوريا من مخيمات اللاجئين في العراق. وأرجو أن لا يزعل مني أحد، أنا أقول ما ثبت عندي أخوان وما سيسألني الله عز وجل عنه. وأيضا الأردن تتعامل بشكل سيء مع الأخوة اللاجئين ويشتكون، حتى أن بعض الأخوة هم بالرجوع إلى درعا ومنع، وهذا موقف لا يعني لا ينتظر من الأخوة في الأردن، وهم من أهل السنة، ومن يعني يجمعهم مع هؤلاء الدين ويجمعهم معهم أمور كثيرة، ثم يكون هذا العنف التعامل لآخره. أسأل الله جل في علاه أن يوفقنا وإياهم لاجتناب هذه الأمور. ومثل هذا الشخص النازح يا إخوان يعاني أمورا حسية وأمورا معنوية نفسية. هذا الشخص كان معززا مكرما في بيته، لا يمكن أن يسأل الناس شيئا، لا يمكن أن يقبل من أحد أعطي. ونحن رأينا هذا بأعيننا، الأخ مصعب محمد وعبد الرحمن والشباب، كنا نعطي بعض الأطفال 1000 ليرة ما يأخذها، عزة نفس ما يأخذها إلا بإلحاح. تأتي لشخص تريد تساعده يبكي من القهر، يبكي من مكان وفي مكان، ويمكن بعضهم ظهر في بعض المقاطع، يعني تجد رغم الحاجة الماسة لازال الناس يتمسكون بعزته. أسأل الله أن يرفع عنهم البلاء. تأتي للمخيمات اللي داخل سوريا، المخيمات اللي داخل سوريا فيها مخيمات على الحد، أنت تدخل الحد تلقى المخيمات، الناس نايمة في الشوارع يا أخوان، في الشوارع يجون حق شجرة ويحط له يعني غطاء يربطه بين الأشجار ويمنة نسرة ويرف، يخلي المنافع، يسمونها المنافع اللي هي تكرمون يعني دورات المياه، يجعل له شيء كذا، هذا يستخدم من قبل، تشوف اللي طالع واللي داش، أمر مأساوي. اللي بداية الحد البعض إذا دخل على طول وزع بداية الحد ورجع، أما اللي داخل تكون معاناتهم أكثر خصوصا في المخيمات. تذهب إلى هذه المخيمات تجد أشخاص ما كان يخطر له ببال أن يحصل له ما حصل، دكتور جامعي أستاذ، وإذا به يعيش في خيمة مع اللاجئين، بعضهم وده يتكلم وده يقول ساعدوني بس مو عارف، بعضهم يعني لحقنا بالسيكل المسكين يقول يا دكتور يا شيخ أنا بكلمك بس عن الخطأ في التنظيم وكذا، هذا دكتور جامعي وكذا، واللي حواليه بعضهم مثلا من تعليمهم قليل، تجد التعامل والتنظيم وكذا يكون فيها نوع فوضوية. فالذلة التي يشعرون بها يا إخوان بحد ذاتها خطيرة. ولذلك لربما رأيتم المقطع لأحد الأخوة النازحين، وأنا أتحفظ من كلمة اللاجئين، في الأردن لما كان مكبل يده مكبلة بالكلبشات وهو في المستشفى، وقال إن ألم هذه الألم النفسي أشد علي من الجراح التي فيه، وهذا واقع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي إخواني نفسيات الناس ويحرص على عدم جرحها، ولذلك يقول لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنهم، ارحموا عزيز قوم دل. هذه إخوان قاعدة ما هي سهل، هؤلاء كانوا أعزة، كان منهم أناس تجار مثل اللي حصلنا بالكويت، الكويت أرصدتنا وحالتنا حالة وعماراتنا وبيوتنا، فجأة راح كل شيء، فجأة اسمك لاجئ رسمي، حتى لو حرصت أنك ما تتسمى بهذا الاسم لكن هذا الواقع، اسمك لاجئ. سكن الكويتيون في المدارس، سكن الكويتيون في بعض المخيمات، سكنوا في مساكن ما كانوا بين لحظات ساعات يسيرة انقلبت الأحوال، عسى الله يعافينا وياه. تزور بعض هذه المخيمات اللي داخل هي التي يقل الوصول إليها، لكن بفضل الله أن الدعم الكويتي الشعبي، أنا ما رأيت أي دعم حكومي هناك، لا أحد يزعل مني يا أخوان، لكن إنصافا ما رأينا دعما حكوميا واصل لهذه المخيمات أو غيرها. أنا لما أقول ما رأيت مو معناه أنه ما فيه، ما أقول لك أنه ما فيه، لاحظ كلمتي ما رأيت، فكون في أنا الله أعلم، بس رؤية ما رأينا، حتى الأخوة يشهدون معي بهذا. لكن الدعم الشعبي بفضل الله مبارك، حملات الأخ عبد المانع العجمي، حملات الشيخ عثمان الخميس، أيضا حملات الشيخ حمد الهاجري جزاه الله خير، حملات مجلس الداعمين وغيرهم كثير، يعني في أماكن وصلنا لها أنا توقعت أن ما حد وصل. إحنا إلى مستشفى في أعلى الجبل، توقعت أن هذا المستشفى ما حد وصل، ثم اكتشفت أن هذا المستشفى بأكمله أسس على نفقة صندوق إعانة المرضى الكويت جزاهم الله، وذكروا لي بعض الأشخاص الذين حضر وصلوا لهم بالدعم المادي، منهم أخ اسمه فلان العويهان جزاهم الله خير، والشيخ عبد المانع ذكروها أيضا. الأخ عبد المانع جهوده هناك الحقيقة واضحة، يخيل إليك أن الذي يقوم خلف هذه الجهود كأنها دول. احنا نشرنا مقطع عن المخيم اللي أسس من كرفانات وبتكلفة غالية جدا، إلا أنه جزاه الله خير تكفل بها. يا إخواني، زرنا بعض المخيمات ورأينا بعض النماذج، لكن أنا لا أريدك تتحدث، لا أريد أتحدث عما رأيت، نريد نتحدث عن أحوال هؤلاء ولكم أن تحكموا. تأتي مثلا إلى مخيم وتفتر بين الخيام، احنا دائما الأخوة يحرصون على أسر القتلى أو أسر المفقودين، تجي إلى خيمة ويخبرك مسؤول المخيم بأن في هذه الخيمة مثلا امرأة في الثلاثينيات من العمر وعندها 5 من الأطفال أو 6 أو 7 وزوجها مقتول، أسأل الله أن يكتبه شهيدا أو أنه مفقود، جيد، وهذه المرأة بعد الاجتماع مع الزوج في رغد العيش في بيت ومسكن يؤويهم ويصون كرامتهم، وإذا بها اليوم الزوج لا تعلم عنه شيئا أو ثبت لها أنه قتل، وتعاني من العيش في هذه الخيمة. طبعا يا إخوان وضع مأساوي، لا أحد، خيمة دورات المياه مشتركة، لو امرأة تريد تذهب دورة المياه بالليل تضطر أنها تذهب إلى دورات المياه، وبعضهم يجعل له دورة مياه خاصة صغيرة ترابها رمل ما في شيء، مثل لما نكون في البر، لكن احنا يمكن أحسن بكثير. وهذه المرأة في قلق من المستقبل، ما الذي تفعل؟ كيف تحفظ هؤلاء الأطفال؟ تخيل هذه المرأة لو تعرض هذا المخيم للقصف، والخبيث يقصف حتى مخيمات اللاجئين، في مخيم في باب الهوى قصف مخيم لاجئين قبحه الله، طيب هذه المرأة كيف تفعل مع أولادها؟ من الذي سيهتم فيه؟ الأخوة اللي يمسكون المخيمات يمكن أحياناً 3 4 أحياناً 2، جيد، يقومون بالحراسة جزاهم الله خير. طيب لو حصلت في مخيم زرناه في أكثر من 70 أسرة لمقتول أو لمفقود، جيد، طيب كيف تؤوي هؤلاء؟ كيف تنزح بهم؟ كيف تحفظهم من القصف؟ مأساة يا إخوان. رأينا طفلاً يمكن ما بلغ 3 من العمر، هذا الطفل قصف بيته فقتلت أمه وأبوه معتقل وقطعت ساقه اليمنى، بالنصف الساق قطعت رجله، وقيض الله له امرأة كبيرة في السن حفظت هذا الطفل، التصوير موجود وتكفلت به جزاها الله خير الجزاء. لكن لك أن تتصور هذه المرأة الكبيرة كم ستصبر على هذا الطفل إذا بكى من ألم البتر في الليل، هل ستقوم هذه المرأة عليه كما تقوم الأم على ابنها؟ هذا الطفل كيف سيكون مصيره يا إخوان؟ الله أعلم بأحواله، الله أعلم بأحواله. تزور مستشفى وتجد من اجتمع عليه الألم النفسي والبدني. زرنا مشفى الكويت، وهذا المشفى أقيم بدعم مجلس الداعمين جزاهم الله خيرا وتكفلوا به بالكامل، والمشفى هذا من المشافي النافعة والمؤثرة جدا هناك. وفيه من الحالات البعض صور والبعض ما صور، يعني أناس اجتمع عليهم ألم الجراح وألم الخوف من المستقبل وألم فراق الأهل وألم الذلة التي يشعر بها، تجي تعطيه دعم بعضهم يتردد وهو بحاجة ماسة جدا لهذا الدعم. أول ما دخلنا في شاب صغير في السن يمكن ما كمل 20 سنة، تعرض لقصف وأصيب بجراحات بالغة، أبو الإخوان صوروه بكل نواحي جسده، الظهر والبطن والأقدام واليد وغيرها. والد هذا الشاب يقول أخو هذا الشاب قتل بنفس القصف، يقول لكن إلى الآن ما أخبرت هذا الولد بمقتل أخيه، لأنه لو أخبرته لربما انهار. فتأمل الحال فيها. زرنا المستشفى وجدنا فتاة ربما في أواسط العشرينات محترقة بالكامل، وهي تعاني من الحراق، من أثار الحروق والإصابة، إلا أنها تمسكت بحجابها، لا زالت متحجبة وهي ملقاة على السرير، وهي رفضت أن يتم تصويرها، ثبتنا الله وإياها. قال لي الأخ مصعب لما طلعنا، يعني تخيل حال هذه البنت، شلون أنت بتتزوج؟ كان الأخ يقول لو جمعنا أو تبرعنا من باب أنها تجرى لها عمليات تجميلية المسكينة أو كذا، كيف ستعيش هذه غدا؟ كيف ستتزوج؟ كيف الأحلام اللي كانت تحلم بها من تأسيس بيت وإنجاب أطفال وتربيتهم وإلى آخره؟ مآسي يا إخوان والله كثيرة وكثيرة جدا جدا جدا. لكن ما ذكرته لكم لعله يضع شيئا من النقاط على الحروف، وأنا دائما أحرص أني ما أخوض كثيرا في أمور المقاتلين. أمر مقلق، نعم في أشياء مقلقة، الخلاف بين الإخوة أيضا مقلق. أنا بكل صراحة ما أقول الخلاف مع أناس منحرفين، لا، لكن الخلاف بين الإخوة السلفيين أنفسهم أيضا مقلق، ويحزنني كثيرا أن تجد بعض هؤلاء الله يحفظهم لا يستشعر خطورة هذا التنازع، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إن الشيطان أيسى يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم، خصوصا وأنت على جبهة قتال. كثير من مدن سوريا اليوم يا إخوان خرجت عن نطاق النظام، محررة والأمور فيها جيدة لله الحمد. نعم ترى الناس مسلحين، لكن النظام في التعامل قائم، السيارات تمشي وتذهب، في موفرين بنزين، موفرين ديزل، وموفرين الحمد لله الغذاء إلى حد كبير، أيضا في أمور العملات والصرف إلى آخره، في مطاعم، في الأمور بدأت الحياة تنتعش من جديد. ورغم هذه، يعني رغم أن النظام سقط، إلا أن الناس يتعاملون بشكل الحقيقة مطمئن إلى حد كبير لله الحمد. هناك كثير من يسمونهم الأخوة المهاجرين اللي هم جاءوا يعني من خارج بلاد الشام، وهؤلاء بعضهم أمره غريب ومريب، والأمر هذا ليس فقط أنا من لاحظه، بل حتى الأخوة هناك لاحظوا هذا الأمر، أن هؤلاء يتواجدون أحيانا في مدن آمنة ليس فيها قتال وبكثرة، وبعضهم قلنا له يعني لما لا تذهب إلى القصير؟ إيش حقه قاعد هنا؟ جاي من الخليج وحالتك حالة وقاعد إيش تسوي؟ فتجد أعذار أحيانا وتبريرات غير منطقية. ما الذي سيحصل؟ الله أعلم، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. نحن نتعامل يا إخواني مع واقع موجود اليوم. هذا الواقع يا إخوان إذا تأملت في وجود مدن محررة وبقي الخطر الأكبر عليهم هو القصف، والقصف اليوم وصل إلى صور بشعة. الخبثاء يا إخواني يلقون ببراميل متفجرة، براميل تشتعل بمجرد أن تسقط، تحرق المحاصيل، تحرق البيوت، تحرق البشر. فلذلك تأمين أرواح الناس مقدم على غيره من الأمور، وهذا التأمين يكون بالدرجة الأولى بتوفير المضادات. القرية الواحدة إذا حصل فيها مضاد واحد بحول الله سيحفظ أرواح هؤلاء إلى حد كبير بفضل الله تبارك وتعالى. ولذلك ركز الأخوة في الحملة جزاهم الله خير على هذا الجانب في الفترة الأخيرة كما ترون. نحن لا يمكن أن ندعم شخصا يقتل الأبرياء، لا يمكن، حتى لو كان هؤلاء الأبرياء من النصيرية أنفسهم، هذا خلاف الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ ما لم يقاتلوا. فلا يأتي شخص يقول أنا أريد أن أقاتل في سبيل الله ثم يعصي النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل هؤلاء بحجة أنهم قتلوا الأطفال أو كذا، أو أن رجالهم قتلوا الأطفال. يا أخواني صاحب السنة لا يقدم قول أحد من العلماء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. نهانا عن قتل هؤلاء وعن المثلة إلا بتلك القيود. ثم نأتي ويأتيني من يقول والله الشيخ فلان قال والعالم فلان قال، تكاد تساقط عليكم الحجارة من السماء، أقول لهم قال رسول الله ويقولون قال أبو بكر وعمر، فكيف يقال قال الشيخ فلان وقال فلان وأنت عندك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا تمثلوا؟ وهذا التمثيل بالجثث أضر المجاهدين من الناحية الإعلامية أكثر، واستغل لثني المتبرعين عن التبرعات. قبل قيار سأل لي شخص مقطع يعني الحقيقة فيه بشاعة، يقول يا شيخ كيف تدعمون هؤلاء؟ قلت نحن لا ندعم هؤلاء، نحن ندعم من يقاتل في سبيل الله قدر المستطاع، قدر اجتهادنا في تحقيق أن هذا من هذا الصنف وهذا من الصنف. ونحن لا نعلم بواطن الأمور يا إخوان، نحن لنا الظاهر، أما البواطن فهي عند الله، إلا أننا بفضل الله نتحرى غاية التحري قبل أن تصل ليرة واحدة لشخص، إلا ونحن إن شاء الله نظن أنه ممن يقاتل في سبيل الله، سواء لإعلاء كلمة الله أو لدفاعه عن نفسه، لأن هذا كله يا إخوان من القتال في سبيل الله، أو دفاعه عن عرضه أو دفاعه عن ماله كما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا لعلي نسيت أشياء كثيرة، لكن سأترك لكم المجال يا إخوان بالنسبة للتساؤلات، إلا أني أفضل يا إخوان أن الأسئلة عن الأسماء لا تذكر، لأن اللي يروح هناك فيه مخاطر صريح العبارة. يعني أنت ممكن تتكلم عن شخص أو عن فئة، وإذا ذهبت هناك قد تقتل من قبل هؤلاء، فالمصلحة تقتضي أحيانا أن تترك غيرك يتكلم وأنت تكتفي بكلام إخوانك في البيان. نعم، أنا أترك المجال للأخوة إذا كان في سؤال أو استفسار. بارك الله فيك. تفضل لحظة. شوف وانا اخوك لا يهم من يسمع، نحن لا نقبل الاشياء الخرافيه. هذا منين بيجيب السلاح وشون بيدخل؟ انت الحين ما تقدر تشيل معاك مسدس ربع في الطياره، صح ولا خطا؟ فهذا الكلام فارغ، اللي تستطيع تفعله هو ايصال المال ويشترى السلاح من هناك. نعم، في دول تدعم بالسلاح جزاهم الله خير، دعم سخي، لكنه لا زال لا يكفي. وهذا غير يعني ما هو مخفي، بعض أركان الجيش الحر حدثنا بها، واحد فيهم طلع معانا يعرفون الأخوان من سوريا، وكنت أنا ويان سولو في الطريق إلى آخره، فيه يعني مثلا قطر والسعودية دعم سخي، لكن لا زال لا يكفي يا أخوان، لا زالوا بحاجة. فكلمة أن واحد يروح يدعم بالسلاح وأنه يجيب السلاح من مكان، هذا كلام مع احترام. هناك السلاح يشترى من تجار محليين، وهؤلاء التجار بعضهم يشتريه من ضباط الجيش النظامي، بعض الضباط يبيع الدبابات، يبيع المضادات، يبيع سلمك الله الذخيرة، يبيع كذا إلى آخره. بعض السلاح هناك تشوفه اللي يعرفوا الأسلحة تستغرب أن هذا السلاح كيف دخل. يعني مثلا في سلاح اللي قاتلوا فيه الأخوة في القصير، في أنا شفت مسكستين معه، والامسكستين هذه صناعة أمريكية جيد، وهي ليست متوفرة في المنطقة إلا يمكن في الكويت، في الأردن، في لبنان، في مناطق معينة. طبعا هذا أنا متأكد أن هذا دعم دولي من إحدى الدول وليس دعم أفراد وليس من الجيش النظامي السوري، يعني لم يشترى من هناك. فالذي يريد أن يذهب لإيصال التبرعات أو غير ذلك، إذا كان ممن يستطيع فخير وبركة. وترى مو لازم كل مرة تروح، مو لازم أن المتبرع أو الداعم كل مرة يروح بنفسه، لكن في حالات لازم يكون متواجد هناك. الناس اللي توصل لهم الدعم يحسبون لك حساب، لكن تجي وتتابع بنفسك وتشوف، وكذلك يكون اطمئنانك أكثر على هذه الأموال. ساعة داق عليه واحد جزاه الله خير، عضو في جمعية تعاون، يقول يا شيخ أنا توا ناجح ومسكين ما صار له حتى أسبوعين، وأنا بستقيل. ليش؟ قال مسؤولية وهم على قلبي، فلوس الناس. طيب تخيل إذا صار عندك 100,000 دينار كويتي تبرعات، شنو الهم اللي تعيش فيه؟ ها؟ توصل لمستحقيها، ما توصل، تسرق منك، تضيع، ها؟ تختلط بغيرها لا قدر الله، توصل هناك تصادر منك أو كذا، يعني ما يعلم بالحال إلا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته. نعم، الله أعلم. سم الله يحفظك حسين.
شيخنا حملتكم بعض، هل مقتصرة على المضادات ولا على تجهيز الطاقة؟
نعم يا شيخنا الكريم، لا يهم من يسمع، نحن نركز في الدعم على الجانب الإغاثي الإنساني، وعلى الجانب الطبي، وعلى الجانب التسليح. جيد. وبعض الأخوة يركز على التسليح ويهمل الجانب الإغاثي. إغاثة الناس من إعانة المقاتلين، من إعانة المجاهدين، لأن هذا المجاهد وين مخلي أهله؟ ترى أهله يمكن في المخيمات بعضه ورايح يقاتل، مخلي له واحد بالمستشفى يحتاج إلى دعم وهو ذاهب يقاتل. فمن الخطأ التركيز على جانب وإهمال الجوانب الأخرى. وإحنا لو تلاحظ عندنا حملتنا للنصرة القضية بشكل عام، وعندنا قضية المضادات اللي نرى أنها من الأهمية بمكان توفير هذه المضادات للمدن هناك، والله أعلم. نعم الله يحفظك. ما أسمع شلون؟
يجوز الجهاد بالقسمة.
نعم يجوز، اللي يروح بس بشرطين، أنه يستأذن والديه ويستأذن ولي الأمر ويروح، عسى الله يوفقنا وياه، فرصة عظيمة. أما بدون إذن هذين لا يذهب، والله أعلم. سم شيخ عبد
الله.
آمين. ومن يقول المضادات تتفاوت، أولا بحسب حجم المضاد، ثانيا بحسب المناطق. يعني ممكن في منطقة متوفر فيها يرخص سعره، وفي منطقة ثانية نادر يا الله تلقى لك أحد يبيعه، جيد، تلقى غالي. فالذي نركز عليه نحن نريد الكبير، يسمونه مدفع رشاش عيار 23، وهذا تشتريه وتشتري معه سيارة له يركب عليها إلى آخره، أو سيارة تسحب خاصة. هذا المضاد تقريبا يعني خلينا على سعر في الكويت 30,000 دينار مع 2,000 طلقة مع الاستمرارية في توفير الطلقات. أحيانا المضاد ما يصيد الطيارة مثلا، ما يسر الطائرة، لكنه يرعب الطيارة، يجعل الطيار لا يأتي مرة ثانية، يوصل للطيارين آخرين ويبلغ أن هذه المنطقة فيها مضاد، فلا تتعرض لغارات لاحقا إلا فيما يندر. في مضادات أقل 14.5 عيار، وفي مضاد 12.5 عيار أيضا، فهذه مفيدة ومهمة لكن استعمالاتها تختلف، هذا يستعملونه في الاقتحامات وفي غيرها. نعم، هذا اللي تقريبا مع السيارة يوصل 10 إلى 11 إلى 12. وقبل قليل الأخ أحد الأخوة أرسل أن التجار يستغلون الوضع فيرفعون الأسعار، يعني بين يوم ويوم يرفعون السعر أكثر، والله المستعان. نعم، ترى الدعم مطلوب بكافة الجهات، حتى حليب الأطفال هناك مطلوب في المخيمات وغيرها، يحتاجون حليب الأطفال، يحتاجون يعني من يوفر لهم الخبز، من يوفر لهم الغذاء، من يوفر لهم أمور كثيرة وحاجيات، نسأل الله أن يعيننا وإياه. سلم الله حفظك. بي؟ نعم، يعني أساس يروح هناك. إيه، هو من حيث الجواز إن شاء الله أنه يجوز، لكن الإشكالية أن هذه الأشياء العينية يعني وصولها إلى هناك مكلف وفي خطورة، يعني قد تصل وقد لا تصل، بخلاف أنك تروح تشتري من هناك، الحدود مفتوحة، وترى الشاحنات الغذائية كثيرة الحمد لله وتدخل من كل المنافذ، لكن كونك تأخذ من هناك ودي هناك راح يكون مكلف. لذلك أنا لا ألوم الأخوة اللي ما يأخذون أشياء عينية، إنما يركزون على الأمور النقدية، وهناك يشترى ويوزع. إحنا رحنا وشرينا من سرمدة السلات الغذائية، وحضرنا تغليفها وحضرنا تحميلها، ورحنا كلنا مع الأخوة عسى الله يجزيهم خير، وتم توزيع القدر الأكبر منها بفضل الله. نعم، سلم الله حفظه. اولا عسى الله يحفظكم من يسمع، لا شك ان هذه التبرعات من جهاد المال كما افتى علماؤنا الكبار، وثانيا لا شك انه يجوز دعمهم بالزكاه، اعطائهم من زكاه الاموال، لان هناك توفرت مصارف الزكاه كثيره، اولا في سبيل الله، ثانيا الفقراء، ثالثا المساكين، بل حتى الغارمين. احيانا يعتقل شخص فتحتاج لإخراجه إلى دفع أموال لضباط في الجيش النظامي أو لضباط حزب الله أو كذا حتى يطلق، فلا شك أن دعمه في الزكاة يجوز. وقبل قليل نشرت أنا في تويتر فتوى للشيخ الأثيمين رحمه الله عن جواز تعجيل الزكاة لسنتين، أما أكثر فالشيخ يقول أصلا أنه لا يجوز أكثر من سنتين إلا إذا دعت الحاجة لذلك، والفتوى مشرفه بتويتر عسى الله يحفظه، والله اعلم. نعم،
بعد قرار رفع عذر السلاح هل تغير شيء ولا مجرد كلام؟
المفروض انه يتغير، لكن انتم شفتوا اللي حصل في تركيا، تحركات العلويين هناك سووا مظاهرات وكذا، وبعض اخواننا من خدعينه يعني كذا، هذه المظاهرات اللي سببها الرئيسي قضيه رفع الحظر، لأن الآن أنت بدي توصل السلاح الطريق الآمن تركيا فقط، العراق صعب، والأردن أيضا، حتى الأردن أنا أظنها راح تكون متعاونة جزاهم الله خير، لكن الدخول من حدودهم صعب، النظام هناك مسيطر، إلا أن من تركيا هو ولذلك قامت هذه الأشياء، ونحن ننتظر الحقيقة. لا أحد، ليس لأحد عذر في من يستطيع أن يمد إخوانه ويتراه، ليس له عذر بعد الآن بعد الرفع حظر السلاح، والله المستعان. وأنا والله متأمل أنها تتغير الأحوال، وهناك صدقني يعني الكفة والغلبة للجيش الحر، بس المشكلة السلاح، يبون سلاح نووي، سلاح مضاد للطائرات ومضاد للدروع. أنا هذا اللي أقول لك من أركان الجيش الحر، قال لي والله لو تتوفر يوفروا لنا هاتين الشغلتين أن راح نحسم المعركة في وقت يعني في زمن قصير وليس بكبير. فعلا الدروع، مضادات الدروع ومضادات الطائرة. نعم.
شيخ مؤخرا رأيت فيديو كان في سلاح جديد اعتقد الصرف الحراري، ما كان خبرتك عسكريه مو افضل من الرشاش؟
لا مو افضل، لان هذا مداه قريب، انت شفته ينتظرها تقرب اكثر تقرب اكثر، شفتها
هي.
هذا مداه قريب وهذا ينفع مع المروحيات
صحيح.
اما الطائرات الاخرى فمنفعتها معاهم قليله. والله المستعان. في الكويت نعم، المقاطعة الاقتصادية إخواني لمنتجات الكفار وغيرها إلى آخره، إذا كانت من غير إلزام، إنك ما تلزم الناس تجعل حرام عليهم يشترون مثلا، هذه لا بأس بها، وهذه أفتى بها يعني الشيخ الألباني والشيخ صالح الحيدان وغيرهم من أهل العلم. ولذلك يعني أشجع الأخوة في الجمعيات أنهم يقاطعون المنتجات الإيرانية. اليوم أخبروا الشباب في جمعية الرحاب أنهم أصدر قرار بالمقاطعة، وأنا أتمنى والله من كل أخ يحث الجمعيات على هذه المقاطعة اللي في منطقته، يحثهم على مقاطعة هذه المنتجات من غير إلزام. اللي يلزم هو ولي الأمر فقط، إذا ألزم الناس المقاطعة تصبح واجبة في حقه. لكن أنا تاجر أو أنا مدير لهذه الجمعية منتخب، عرفت كيف، ورأيت أني أتركهم واستغني عنه، وترى مؤثرة، ما هي سهلة، مؤثرة جدا، فإن شاء الله لا بأس بها بناء على فتاوى من ذكرت لك من العلماء. بارك الله فيك. نعم. الإخوان اللي نشروا الرسالة عن الذي قالوا أنه فرض عين، أنا ما وافقتهم على هذا الكلام، لكن جهاد المال فرض من فروض الكفاية، على من يقدر إذا قام به من يكفي إن شاء الله سقط الإثم عن الباقي. الله تعالى يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، فإذا استنصرك إخوانك عليك أن تنصرهم بما تستطيع، حتى لو كان بينك وبين أعداء هؤلاء المسلمين ميثاق كما في نص الآية، فإنك في هذه الحال إذا كنت قادرا تحذر المعتدي على المسلمين، تقول له إما أن تكف عدوانك أو ألقوا الميثاق الذي بيني وبينك إذا كنت قادرا. أما إذا كانت بعض الدول ما تستطيع أو كذا لضعفها أو غيرها هذا أمر آخر، أما الدعم المادي فلا بد منه إن شاء الله. نعم. ويقول
وجابك الله إن شاء الله،
الله يرفع قدرك.
أبسلك عن وجوب الجهاد في
نعم.
سوريا حاليا، هل هي فرض عين؟ وفتوى بن باز في ناس قاعد تربطها أيام الثمانينات
إيه؟
أيام مدرعة حماة.
نعم.
فتعليق شيخ،
الجهاد هناك على الأخوة السوريين من الفروض، لكن أنا يا أخوك يعني صغير سن وطالب علم، ما أقدر أقول لك فرض عين ولا فرض كفاية، هذه للعلماء الكبار، شفت كيف الله يحفظه.
نعم.
فإذا أفتوا بأنها فرض عين إحنا معه، إذا أفتوا أنها فرض كفاية إحنا أيضا معه، والله أعلم، فيرجع فيها لأهل العلم. الله يبارك فيك. نعم يا شيخ. نعم، أنا ما شفت المقطع كاملا، وظني أن الشيخ عبد الله الله يحفظه ما يخالف العلماء الآخرين، يعني نحن نقول اللي يروح يقاتل يروح ومأجور، وهي والله فرصة يا إخوة، لكن بشرط أن يستأذن كما ذكرت لكم. والمسألة يا إخوان دين، والمؤمن كما قال الله تعالى فاستقم كما أمرت، يعني ما يصير واحد يسمع عن الصلاة وفضل الصلاة ويتحمس يروح يصلي بدون وضوء، يصير يا إخوان؟ أو يصلي صلاة الظهر قبل دخول وقتها، خطأ. وكذلك بالنسبة للجهاد يذهب بدون إذن والديه، وبعدين تتفاجأ بوالديه يدعون عليه، نسأل الله العافية والسلام، أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من أراد أن يقاتل معه أعظم جيش، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد تركتهما يبكيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وقال أحد أحي والداه؟ قال نعم. قال ففيهما فجاه. فما يصلح الآن يثيرون شبهات أن الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم، وكونك تروح تقاتل بدون إذن والديك هذه معصية وهي تغفر، هذا الكلام ليس بصحيح. الشهيد يغفر له ما ليس متعلقا بحقوق الآخرين ومنهم الوالدين. إحنا يا شيخ معاذ له الأخوان ممكن يعني ما أدري عندي الرسالة اللي راحت، يعني بعض الأمهات تترك لي رسالة في التليفون بصوتها وهي تبكي بكاء مريرا على ابنها الذي ذهب فجأة، وأب ذهب الأخوة يعزون في مقتل أحد أبنائها أيام العراق، ويعني قال لهم بصريح عبارة، قال لا تعزوني فيه، أنا أسأل الله أن يحرق في نار جهنم كما حرق قلبي. يقول يعني الأمر يا إخوان مو بهوى، هذا دين جهاد، ما هي مسألة إنه والله خلاص تحمس فلان وروح بدون لا تتوفر فيه الشروط ويلتزم شرع الله سبحانه وتعالى في ذلك. نسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم اللي راحوا بدون إذن والديهم، وأن يوفق والديهم للعفو عنهم ومسامحتهم. الله المستعان. نعم. طولنا على الأخوة اليوم، الله يجزيهم خير. من يقول ما في لها مدة إلى أن إن شاء الله يسقط هذا النظام، سنستمر ما لم يعني يأتينا ما يمنعنا من الأمور الخارجية عن الإرادة، هذا أمر آخر، لكن إن شاء الله سنستمر في حقن دماء إخواننا بإذن الله من خلال الدعم والمناصرة، وأن نقف معهم بكل ما نستطيع. طبعا لما أقول إخواننا مو أقصد بس يعني اللي معانا في المنهج، لا حتى الثانيين يعني العوام وغيرهم وكذا، احنا نناصرهم ونعينهم وندعمهم لانهم يستحقون الحقيقه. حتى تجد بعضهم يعني فيه عنده شيء من الذنوب والمعاصي لكنه يقاتل، ونحسبه انه يقاتل في سبيل الله، وهم بحاجه للتوجيه والتعليم واقامه الدروس هناك. وبدا اخواننا بعضهم عن طريق سكايبي وكذا، واسال الله ان يزيد هذه الدروس لتنفعهم. فنحن سنستمر إن شاء الله إلى أن تنتهي هذه الأزمة، ولكل حادث حديث. يعني بعض الأخوة يقول لك ها ولا يعني ما ندعم تصير باكر مشاكل وكذا، طيب أنت تتوقع أنه ممكن تحصل حروب فيما بعد؟ المفروض أنك تنصر أخوانك، تسلحهم أليس كذلك؟ وتوفر لهم ما يعينهم على حفظ أرواحهم فيما بعد، لا أن تتركهم هكذا بهذه الصورة. الله المستعان. فيكم بارك الله. نعم. هذه مو عندنا، يمكن عند أخوة آخرين. يقصدون تجهيز غازي إن أولاً يشترون الأسلحة. هناك يا إخوان كثير من المجاهدين ما عنده سلاح، ما عنده سلاح، مستعد يقاتل وكذا. وبعضهم قاتل وله نية يرجع يقاتل. أحد الأخوة يمكن يذكرون الأخوة يعني كان معنا يعني أصيب بطلقة، سبحان الله اخترقت، لكن الله سبحانه أنجاه، إلا أنه أصيب يعني بحول وهذه العين فقد البصر فيها، واضح يعني الإعاقة واضحة فيه، ومع ذلك يريد أن يقاتل مرة أخرى، لكن ما في سلاح، يتوفر له مسدس أو شيء، مسدس ما هو للقتال يعني. فهم يقصدون بهذا أن تجهيزا من جهة السلاح. والله المستعان. آخر سؤال الأخ الكريم. كيف؟ نعم. والله ما أدري، بس إذا له يعني يشوف له طريقة كيف يعرف أن الدولة راضية. أما أنا ما أدري عن طريقة معينة، لكن هذا ذكرها العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. وأنا يا إخوان جمعت يعني فيما أذكر أكثر من 30 نص من نصوص فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم على أنه لا يجوز الخروج إلا بإذن السلطان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة يستأذنونه في مناصرة أبي بصير على الكفار، جيد؟ ما أدل لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أصلاً لو ما كان الإذن مطلوب لما استأذنوا رضي الله عنهم وأرضاهم، أليس كذلك؟ أبو بصير ما كان تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون، ولذلك كان مقاتل. أما من كان تحت ولاية سلطان مسلم حتى لو كان ضارب فاجر الآخره، يعني العلماء يذكرون هذا. والحاكم المسلم إذا قصر في مناصرة إخوانه هو المسؤول عند الله سبحانه وتعالى، وقد تكون يعني قد يعاقبه الله عز وجل عقوبات معجلة أو عقوبات مؤجلة بسبب تفريقه مع قدرته في مناصرة إخوانه، والله المستعان. نعم، نكتفي بهذا يا إخوان، أسأل الله أن يتجاوز عني وعنكم، لكني أذكركم يا إخواني بأهمية الدعم. ادعوا إخوانكم باللي تستطيعون، باللي تقدر عليه، ما نقص مال من صدقة، من جهز غازيا فقد غزا. وأنا هنا أحذر يعني بعض الأخوة لأنه ضد الثورات وكان جزاه الله خير، يبدأ يشعر في داخله يعني بنوع من بغض الجهاد، وهذا أمر خطير. ما نتكلم عن جهاد ما هو مشروع، هذا أمر مفروغ منه، لكن جهاد مشروع أفتى به العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو فمات على شعبة من النفاق، نسأل الله العافية والسلام. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من سأل الله الشهادة بصدق كتبه الله من الشهداء ولو مات على فراشه. فالله الله يا إخوان بدعم إخوانكم، الله سبحانه قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس في أكثر من موضع في القرآن. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. قدم الأموال على النفس، وهم هناك عسى الله ينصركم، يكفونكم المؤنة في هذا الباب، لكنهم يحتاجون للدعم المادي، يحتاجون لشراء السلاح، يحتاجون لتوفير الأدوية لعلاج الجرحى، يحتاجون لتوفير مضادات لحقن دماء الأبرياء. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام بذلك، وأن يتجاوز عنا سبحانه التقصير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سامحوني يا أخواني إذا كنت أطلت عليكم، لكني أشكر لكم هذا الحضور وهذا التفاعل، جزاكم الله عني وعن إخوانكم خير الجزاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.